الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. أيها المباركون، قال الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم وصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: أخبرنا الحجاج بن محمد ثم ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن جرير، وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. وقال آخرون: نزلت إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب، في مسيره، في سفره، وفي حال شدة الخوف. وروى أبو كريب بالسند إلى ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وقال آخرون: بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة. فقد روى محمد بن إسحاق الأهوازي بالسند إلى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء ومظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله هذه: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن أبي حاتم بطرق ضعيفة، ورويت أيضا من طرق أخرى عديدة بأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن يتبين خطأه فيها خلاف، وهذه دلائل أي الآية نفسها والأحاديث المقدمة على عدم القضاء والله أعلم. وروى ابن جرير بالسند إلى مجاهد قال: لما نزلت دعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم فإنه عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم سبحانه وتعالى. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى كما قال ابن كثير فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم فارقوا مكة وخرجوا منها ومكث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يصلي إلى بيت المقدس، وكان له رغبة عليه الصلاة والسلام إلى أن بدل الله عز وجل القبلة ببيته الحرام، بيته العتيق في مكة، كما سيأتي في الآيات في بداية الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد هنا: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وهذا يعني أن من أراد أن يصلي من المسلمين في أي بقعة كانت فإنه يتوجه إلى بيت الله الحرام، فيصلي إلى هذه الجهة، لأن من شرائط الصلاة استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة في صلاته. وأما الصلاة على الراحلة كما مر معنا ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، في صلاته النافلة والنوافل يصليها على الراحلة. ولذا قال: نزلت إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب. ويستقبل القبلة عندما يكبر، ذلك إذا أمكنه ذلك في صلاة النافلة، وبعد ذلك تتوجه به راحلته حيث توجهت، لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. الحديث رواه البخاري، ولأن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطاع المصلي للنوافل والرواتب صلاة التطوع غير الفريضة، إذا استطاع أن يبدأ أول صلاته وهو متوجه إلى القبلة، فهذا هو الأفضل، وإن لم يستطع فقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. ثم بعد ذلك بعد التكبير تكبيرة الإحرام أينما اتجهت به فلا بأس، وكذلك الصلاة في الطائرة وفي السفينة لأن الأجر عند الله تبارك وتعالى في صلاته إذا كان يستطيع أن يصلي قائما النافلة، الحديث عن التطوع، الحديث عن صلاة التطوع، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وصلى جالسا فله الشطر نصف، فله النصف من الأجر. أما إذا كان مريضا ولعلة فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر كاملا، لأنه سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما إذا مرض وإذا سافر. إذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ولا تصح الصلاة إلا به. فنتنبه لهذه المسألة. وكذلك ذكر هنا أنه يلحق فيه صلاة الخوف إذا كان الإنسان في شدة الخوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون. وتأتي إن شاء الله آيات صلاة الخوف بحول الله وقوته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من صلى لغير القبلة ثم تبين له وعلم بعد صلاته أجاب العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال فالواجب على المسلم عند حضور الصلاة وهو في السفر أن يتحرى القبلة ويجتهد في معرفة أماراتها وعلاماتها، فإذا اجتهد وصلى ثم بان له أنه أخطأ القبلة بعد الصلاة فلا إعادة عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما في البلد، انظر الفرق بين المسافر وبين الحاضر في بلد، قال أما في البلد فالواجب عليه أن يسأل العارفين بالقبلة ولا يجتهد ما دام في البلد بين الناس. أما في السفر فإنه إذا اجتهد وتحرى وصلى ثم بان له بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن بان له الأمر في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حسب ما ظهر له بعد ذلك ولم يعد أولها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. هذه مسألة نحتاجها إذا كنا في نزل أحدنا مثلا في فندق أو كذا لا يستعجل الصلاة، وهو يسأل كما نقول استقبال، يسأل أين القبلة، قد يجد ملصقات تدل على جهة القبلة. فعلينا أن نتنبه إلى هذه المسألة. لذا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ عاد، وإن أصاب لم يعد على الصحيح. انتهى كلام. سئلت اللجنة الدائمة فأجابت: إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة. إذن الاجتهاد، ويسأل ويبذل الأسباب ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى سعة علم الله تبارك وتعالى وإحاطته الله تبارك وتعالى مطلع على عباده يعلم سرهم ونجواهم ولذا في قصة المجادلة لما جاءت حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الكلمات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكينا. والعائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا تدبر الواحد منا علم الله عز وجل، سمعه وإحاطته بعباده، يخاف من ربه تبارك وتعالى، إذا تدبر في اسم الله تبارك وتعالى السميع البصير، يرزقه الله خشية منه سبحانه وتعالى وخوفا منه، فدائما نتدبر مثل هذه الآيات الكريمات، وأن الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآيات من سورة المجادلة، فيحاول الواحد منا أن يكون من أهل الخوف والخشية ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، إذا يقول الله تبارك وتعالى: مهددا، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وآيات كثيرة. وأن الله تبارك وتعالى عليم بأفعال عباده وأقوالهم، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية والتي تليها الرد على النصارى، وكذلك من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، من جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهن، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصأهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقرر في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له ومربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر على أن أعيده، لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون، روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال مجاهد: مطيعون. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالاتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية افتراء من افترى عليه من خلقه، حيث نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، حيث قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وسبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق بالله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى يرد على هؤلاء بأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وأورد رحمه الله تبارك وتعالى من الآيات التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى كل واحد منا أن يفهم أن من اقترف هذا الذنب العظيم وهو أن يشرك بالله تبارك وتعالى يعبد معه غيره أو أن ينسب لله الولد أو الزوجة مهما كانت أخلاقه ومهما كانت صفاته فقد جاء بهذا الذنب العظيم الذي لا تنفع معه طاعة بل يكون صاحبه والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم. ولذا قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فانظروا إلى الذين عبدوا مع الله غيره وإلى الذين ينسبون الولد لله تبارك وتعالى ويدعون عيسى أنه ابن لله أو عزير أو يقولون عيسى هو الإله أو ثالث ثلاثة، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. ولكن مع ذلك وتهديده سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالتوبة باب عظيم يلجأ إليه أي واحد مهما كانت ذنوبه مهما اقترف من المعاصي ومن الذنوب، فليس هناك ذنب أعظم من الكفر بالله والشرك بالله. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر إلى التوحيد وفضل التوحيد بل إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره أهل التفسير والحديث الصحيح، قالوا له إنما تدعو إليه وتقوله لحسن، ولكن كانوا قد أسرفوا في أعمال من قتل ومن إشراك وزنا، فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وفي هذا الحديث الذي أورده صاحب التفسير رحمه الله تبارك وتعالى ثم: وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. في قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، خلق آدم من عدم، خلقه بيده، وخلق منه نسله، وأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم بعد ذلك، يبعثهم من قبورهم سبحانه وتعالى. في آية سورة ياسين في الآيتين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا وجه الشبه والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على من يعهد من قدرة على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينيا أو يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. انتهى كلام. ولذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. في رواية أخرى: إذا أنا مت فأحرق ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي أقدم عليه هذا الرجل المسرف على نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. انتهى كلامه. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وعندما تقرأ قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كيف خلقه الله تبارك وتعالى تجد قدرة الله عز وجل. وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته في سورة آل عمران في سورة مريم. نسأل الله أن يعيننا على إتمام تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: كل له قانتون مطيعون. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى معنى هذه الآية، ثم ذكر بديع السماوات والأرض أي خالقهما سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. حكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد، وهذا قول كفار العرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى، يؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشركو العرب. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقوله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل لمن أيقن وصدق. وهذه الآية قد مرت معنا من طلب الكفرة من اليهود من أن يروا الله تبارك وتعالى، هنا طلب مشركو العرب لولا يكلمنا الله، يعني يقول لنا مباشرة أنك نبي مرسل من عنده أو تأتينا آية، وكم من الآيات قد جاءت، آيات جاءت واضحات بينات، ولكنهم أبوا واستكبروا، لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت، فهنا في هذه الآية يطلبون أن يكلمهم الله تبارك وتعالى، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله أنك رسول له. ولذا يقول البغوي رحمه الله قوله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشركو العرب. لولا هلا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله، وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا واحدا، وهو قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، معناه فلو لم يكن. قال: أو تأتينا آية، دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم، أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة والعماوة وطلب المحال، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأ أكثرهم ولا تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك. قوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما روى عبد الرزاق عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي القراءة الأخرى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله. أما الحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام فليس في شيء من كتب السنة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم، ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت في الصحيح. والذي ثبت في الصحيح أيها المباركون في هذه المسألة وما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لهم فلم يؤذن لي، استأذنته في أن أزور، استأذنت ربي أن أستغفر لها أي لأمه فلم يؤذن لي، فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذه مسألة مهمة، وهي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيان الشافي، فينبغي أن نكون مع النص، أن نكون مع النص، لأنه قد قال خاصة من بعض أهل العلم، قالوا بأنه لا يمكن أن يكون أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن إذا ورد النص في مثل هذا، مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعا قال إن أبي وأباك في النار. يقول النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلام. وحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه واستئذانه أن يستغفر فلم يؤذن له، فيها دليل على أن لا يجوز الاستغفار للكفار. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أبي وأباك في النار قاله عن علم، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلولا أن عبد الله عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما قاله، فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، وصار في الناس ما أحدثه عمرو من بث الأصنام ودعائها من دون الله، فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعه، فلهذا قامت عليه الحجة. وهكذا ما جاء في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له، فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه، فلعله لأنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنهم في ظاهرهم كفار وظاهرهم مع الكفرة فيعاملون معاملة كفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. وقد تكلم السيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأن الله تبارك وتعالى أحيا أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهذا القول أنكره عامة أهل العلم، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبوي حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك، فأجاب رحمه الله لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مخترق، إلى أن قال ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما توافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة على وجهين، من جهة إحياء الموتى ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه لم يروه أحد من الثقة علم أنه كذب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا هذا الحديث الذي اعتمد عليه بعض من يريد أن يجوز ذلك فهو حديث من الموضوعات يقول ابن الجوزي رحمه الله هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي رد هذا الحديث قوله تعالى فيموت وهو كافر، وقوله في الصحيح استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وكان أقوام يضعون أحاديث ويدسونها في كتب المغفر فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون. قال ابن كثير رحمه الله وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمنا به، إنه حديث منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه، انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. أيها المباركون، قال الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم وصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ أخبرنا الحجاج بن محمد ثم ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن جرير، وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. وقال آخرون: نزلت إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال شدة الخوف. وروى أبو كريب بالسند إلى ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وقال آخرون: بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة. فقد روى محمد بن إسحاق الأهوازي بالسند إلى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء ومظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله هذه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن أبي حاتم بطرق ضعيفة، ورويت أيضا من طرق أخرى عديدة بأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن يتبين خطأه فيها خلاف، وهذه دلائل أي الآية نفسها والأحاديث المقدمة على عدم القضاء والله أعلم. وروى ابن جرير بالسند إلى مجاهد قال: لما نزلت دعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم فإنه عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم سبحانه وتعالى. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى كما قال ابن كثير فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم فارقوا مكة وخرجوا منها ومكث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يصلي إلى بيت المقدس، وكان له رغبة عليه الصلاة والسلام إلى أن بدل الله عز وجل القبلة ببيته الحرام، بيته العتيق في مكة، كما سيأتي في الآيات في بداية الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد هنا: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وهذا يعني أن من أراد أن يصلي من المسلمين في أي بقعة كانت فإنه يتوجه إلى بيت الله الحرام، فيصلي إلى هذه الجهة، لأن من شرائط الصلاة استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة في صلاته، وأما الصلاة على الراحلة كما مر معنا ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، في صلاته النافلة والنوافل يصليها على الراحلة، ولذا قال نزلت إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب، ويستقبل القبلة عندما يكبر، ذلك إذا أمكنه ذلك في صلاة النافلة، وبعد ذلك تتوجه به راحلته حيث توجهت، لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، والحديث رواه البخاري، ولأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطاع المصلي للنوافل والرواتب صلاة التطوع غير الفريضة، إذا استطاع أن يبدأ أول صلاته وهو متوجه إلى القبلة فهذا هو الأفضل، وإن لم يستطع فقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، ثم بعد ذلك بعد التكبير تكبيرة الإحرام أينما اتجهت به فلا بأس، وكذلك الصلاة في الطائرة وفي السفينة، لأن الأجر عند الله تبارك وتعالى في صلاته، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما النافلة، الحديث عن التطوع، الحديث عن صلاة التطوع، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وصلى جالسا فله الشطر نصف، فله النصف من الأجر. أما إذا كان مريضا ولعلة فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر كاملا، لأنه سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما إذا مرض وإذا سافر. إذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ولا تصح الصلاة إلا به. فنتنبه لهذه المسألة. وكذلك ذكر هنا أنه يلحق فيه صلاة الخوف إذا كان الإنسان في شدة الخوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتأتي إن شاء الله آيات صلاة الخوف بحول الله وقوته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من صلى لغير القبلة ثم تبين له وعلم بعد صلاته أجاب العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال فالواجب على المسلم عند حضور الصلاة وهو في السفر أن يتحرى القبلة ويجتهد في معرفة أماراتها وعلاماتها، فإذا اجتهد وصلى ثم بان له أنه أخطأ القبلة بعد الصلاة فلا إعادة عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما في البلد، انظر الفرق بين المسافر وبين الحاضر في بلد، قال أما في البلد فالواجب عليه أن يسأل العارفين بالقبلة ولا يجتهد ما دام في البلد بين الناس. أما في السفر فإنه إذا اجتهد وتحرى وصلى ثم بان له بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن بان له الأمر في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حسب ما ظهر له بعد ذلك ولم يعد أولها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. هذه مسألة نحتاجها إذا كنا في نزل أحدنا مثلا في فندق أو كذا، لا يستعجل الصلاة وهو يسأل كما نقول استقبال، يسأل أين القبلة، قد يجد ملصقات تدل على جهة القبلة. فعلينا أن نتنبه إلى هذه المسألة. لذا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ عاد وإن أصاب لم يعد على الصحيح. انتهى كلام. سئلت اللجنة الدائمة فأجابت إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة. إذن الاجتهاد، ويسأل ويبذل الأسباب، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى سعة علم الله تبارك وتعالى وإحاطته ف الله تبارك وتعالى مطلع على عباده، يعلم سرهم ونجواهم، ولذا في قصة المجادلة لما جاءت حديث عائشة رضي الله عنها، لما جاءت المجادلة وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الكلمات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكينا. والعائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا تدبر الواحد منا علم الله عز وجل، سمعه وإحاطته عباده، يخاف من ربه تبارك وتعالى، إذا تدبر في اسم الله تبارك وتعالى السميع البصير، يرزقه الله خشية منه سبحانه وتعالى وخوفا منه، فدائما نتدبر مثل هذه الآيات الكريمات، وأن الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآيات من سورة المجادلة، فيحاول الواحد منا أن يكون من أهل الخوف والخشية ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، إذا يقول الله تبارك وتعالى: مهددا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وآيات كثيرة. وأن الله تبارك وتعالى عليم بأفعال عباده وأقوالهم، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية والتي تليها الرد على النصارى، وكذلك من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، من جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهن، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصأهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقرر في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له ومربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر على أن أعيده، لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله: كل له قانتون، روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال مجاهد: مطيعون. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالاتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية افتراء من افترى عليه من خلقه، حيث نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، حيث قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، وسبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق بالله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى يرد على هؤلاء بأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وأورد رحمه الله تبارك وتعالى من الآيات التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى كل واحد منا أن يفهم أن من اقترف هذا الذنب العظيم وهو أن يشرك بالله تبارك وتعالى، يعبد معه غيره، أو أن ينسب لله الولد أو الزوجة، مهما كانت أخلاقه ومهما كانت صفاته، فقد جاء بهذا الذنب العظيم الذي لا تنفع معه طاعة، بل يكون صاحبه والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فانظروا إلى الذين عبدوا مع الله غيره، وإلى الذين ينسبون الولد لله تبارك وتعالى ويدعون عيسى أنه ابن لله أو عزير، أو يقولون عيسى هو الإله أو ثالث ثلاثة، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. ولكن مع ذلك وتهديده سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالتوبة باب عظيم يلجأ إليه أي واحد مهما كانت ذنوبه، مهما اقترف من المعاصي ومن الذنوب، فليس هناك ذنب أعظم من الكفر بالله والشرك بالله. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر إلى التوحيد وفضل التوحيد. بل إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره أهل التفسير والحديث في الصحيح، قالوا له: إنما تدعو إليه وتقوله لحسن، ولكن كانوا قد أسرفوا في أعمال من قتل ومن إشراك وزنا، فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وفي هذا الحديث الذي أورده صاحب التفسير رحمه الله تبارك وتعالى ثم وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. في قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، خلق آدم من عدم، خلقه بيده، وخلق منه نسلة، وأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم بعد ذلك، يبعثهم من قبورهم سبحانه وتعالى. في آية سورة ياسين في الآيتين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا وجه الشبه والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على من يعهد من قدرة على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينيا أو يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. انتهى كلام. ولذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. في رواية أخرى: إذا أنا مت فأحرق ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي أقدم عليه هذا الرجل المسرف على نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. انتهى كلام. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وعندما تقرأ قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كيف خلقه الله تبارك وتعالى تجد قدرة الله عز وجل. وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته في سورة آل عمران، في سورة مريم. نسأل الله أن يعيننا على إتمام تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: كل له قانتون مطيعون. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى معنى هذه الآية، ثم ذكر بديع السماوات والأرض أي خالقهما سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. حكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد، وهذا قول كفار العرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى، يؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشركو العرب، قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل لمن أيقن وصدق. وهذه الآية قد مرت معنا من طلب الكفرة من اليهود من أن يروا الله تبارك وتعالى، هنا طلب مشركو العرب: لولا يكلمنا الله، يعني يقول لنا مباشرة أنك نبي مرسل من عنده، أو تأتينا آية، وكم من الآيات قد جاءت، آيات جاءت واضحات بينات، ولكنهم أبوا واستكبروا، لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت. فهنا في هذه الآية يطلبون أن يكلمهم الله تبارك وتعالى، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله، أنك رسول له. ولذا يقول البغوي رحمه الله قوله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشركو العرب. لولا هل يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله، وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هل إلا واحدا، وهو قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، معناه فلو لم يكن، قال أو تأتينا آية دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة والعماوة وطلب المحال، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قرأ أكثرهم ولا تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك. قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما روى عبد الرزاق عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله. أما الحديث المروي في حياة أبوي عليه الصلاة والسلام فليس في شيء من كتب السنة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم، ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت في الصحيح. والذي ثبت في الصحيح أيها المباركون في هذه المسألة وما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لهم فلم يؤذن لي، فاستأذنته في أن أزور، استأذنت ربي أن أستغفر لها أي لأمه فلم يؤذن لي، فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذه مسألة مهمة، وهي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيان الشافي، فينبغي أن نكون مع النص، أن نكون مع النص، لأنه قد قال خاصة من بعض أهل العلم قالوا بأنه لا يمكن أن يكون أبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن إذا ورد النص في مثل هذا، مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعا قال إن أبي وأباك في النار. يقول النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلامه. وحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه واستئذانه أن يستغفر فلم يؤذن له فيها دليل على أن لا يجوز الاستغفار للكفار. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أبي وأباك في النار قاله عن علم، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلولا أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما قاله، فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، وصار في الناس ما أحدثه عمرو من بث الأصنام ودعائها من دون الله. فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعه، فلهذا قامت عليه الحجة. وهكذا ما جاء في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له، فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه، فلعله لأنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنهم في ظاهرهم كفار وظاهرهم مع الكفرة فيعاملون معاملة كفرة، وأمرهم إلى الله في الآخرة. وقد تكلم السيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأن الله تبارك وتعالى أحيا أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهذا القول أنكره عامة أهل العلم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبوي حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك، فأجاب رحمه الله: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مخترق، إلى أن قال: ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما توافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة على وجهين: من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره. فلما لم يروه أحد من الثقة علم أنه كذب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا هذا الحديث الذي اعتمد عليه بعض من يريد أن يجوز ذلك فهو حديث من الموضوعات يقول ابن الجوزي رحمه الله: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي رد هذا الحديث قوله تعالى فيموت وهو كافر، وقوله في الصحيح استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وكان أقوام يضعون أحاديث ويدسونها في كتب المغفر فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون. قال ابن كثير رحمه الله وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمن به، إنه حديث منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.